شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الناس والأزمة لشيخ الطبيب محمد خير الشعال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الناس والأزمة، ونحن نتحدث فيها عن بعض الأزمات والنوائب والمصائب التي تنزل بالناس أفراد ومجتمعات، ونتحدث عن أمور معينات ومساعدات في الأزمات، من أخلاقيات الأزمات أو من أعمال وتفكير وتخطيط أو من حالات روحية وإيمانية تعين المرء إن عصفت به أزمة أو حلت به امتحان وبلاء. وهذه هي طبيعة الحياة، فيها عسر وفيها يسر، فيها شدة وفيها ضيق، وفيها راحة وفيها سعة، وفيها تيسير وفيها شيء من العسر. عنوان حلقة اليوم: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يحكى أن أعرابيا دخل على أحد الخلفاء فقربه وأدناه وجعله نديمه. كان للخليفة وزير ماكر حاسد، ضاق بالأعرابي ذرعا وبتقريب الخليفة له. قال في نفسه: إن لم أحتل على هذا البدوي أخذ بقلب الخليفة وأبعدني منه. بدأ يلاطف البدوي حتى دعاه إلى منزله، قدم له طعاما وأكثر فيه من الثوم. لما أكل البدوي منه قال له: احذر أن تقترب من الخليفة فيشم منك رائحة الثوم فيتأذى من ذلك، فإنه يكره رائحته. ثم ذهب الوزير إلى الخليفة وخلى به وقال: إن البدوي يقول إنك أبخر. الأبخر صاحب الفم ذي الرائحة الكريهة. لما دخل الأعرابي على الخليفة جعل طرف ثوبه على فمه مخافة أن يشم الخليفة منه رائحة الثوم. رأى الخليفة ذلك فكتب إلى أحد عماله كتابا يقول فيه: إذا وصل إليك كتابي هذا فاضرب رأس حامله. ثم ختم الكتاب ووضعه في كيس من الجلد مختوم، ثم دعا الأعرابي ودفع الكتاب إليه وقال: امضي به إلى فلان. امتثل الأعرابي أمر الخليفة وأخذ الكتاب. لقيه الوزير في الطريق، قال له: أين تريد؟ قال: أقصد عامل الخليفة بكتابه إليه. قال الوزير في نفسه: ما هذا إلا مال يصير للأعرابي. فقال: ما تقول في من يريحك من هذا التعب الذي يلحقك في سفرك ويعطيك 2000 دينار؟ فقال البدوي: كما تحب. فأخذ الوزير الكتاب ودفع له 2000 دينار وسار بالكتاب إلى المكان المقصود. فلما قرأ العامل الكتاب أمر بضرب رأس الوزير. بعد أيام تذكر الخليفة أمر الأعرابي وسأل عن الوزير، فأخبر بأنه فقد منذ أيام. وأن الأعرابي مقيم في المدينة، فتعجب من ذلك وأمر بإحضار الأعرابي. فلما حضر سأله عن كتابه الذي عهد به إليه، فأخبره الخبر. قال الخليفة للأعرابي: أنت قلت أني أبخار؟ قال: معاذ الله أن أتحدث ما لا يكون لي. قال: يشهد عليك الوزير. قال الأعرابي: إنما كان ذلك مكرا منه وحسدا. وأعلمه كيف دخل به إلى بيته وأطعمه الثوم وما جرى له معه. فقال الخليفة: قاتل الله المكر والحسد. قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيها الإخوة، هذه الآية في القرآن الكريم قانون من قوانين الله تعالى: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فيا من وقعت في شدة، في كرب، في أزمة، في ضائقة، أيقن بأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. كان شاب يعمل نجارا عند رجل من أهل الخبرة في هذا الشأن. كان هذا الشاب نشيطا وطموحا، عرض عليه أن يعمل في محل آخر بأجر مرتفع أكثر مما يتقاضاه في عمله. وافق الشاب وطلب من صاحب المحل إنهاء العقد بينهما متعللا بحجج وأعذار. بعد طول نقاش وأخذ ورد وافق صاحب المحل على طلب الشاب شريطة أن يصنع هذا الشاب غرفة للجلوس، وعند الانتهاء من صناعتها ينتهي العقد بينهما. والله شرع الشاب بصناعة الغرفة مهملا مستعجلا، لأنه هو يريد أن ينتقل إلى المحل الآخر، فقال: يلا أصنع الغرفة بشكل يراها صاحب العمل، غير مهم الجودة والإتقان. شرع بصناعة الغرفة مهملا مستعجلا، وخلال مدة وجيزة أنهى صناعة الغرفة، وبذلك يكون العقد بينهما قد انتهى. لما أراد الشاب المغادرة استوقفه صاحب المحل قائلا له: هذه الغرفة التي صنعتها هدية لك في نهاية خدمتك عندي. أيها الإخوة المستمعون، الإسلام دين يدعو المسلم إلى أن يكون ذكيا، لبيبا، حاذقا، فطنا، وأن يستخدم هذا الذكاء وهذا الحذق وهذا الدهاء في فعل الخيرات ودفع المنكرات. أما إذا استخدم هذه النعم في الشرور والآثام فقد حول النعمة إلى نقمة. كما دعا الإسلام المسلم أن يكون غنيا ثريا، وأن يستخدم نعمة الثراء والغنى في فعل الخيرات ودفع المنكرات. فإذا استخدم نعمة المال في الشرور والآثام أو جمعها من شبهات وحرام فقد حول النعمة إلى نقمة. فمن استخدم نعمة الذكاء في إيصال الخير لنفسه ولمن حوله وفي دفع الشر عنهم فقد سعد وأسعد. لكن من استخدم ذكاءه ورجاحة عقله وفطنته في الشرور فإن شروره وآثامه ومكره وخداعه سينقلب عليه، لأن قانون القرآن يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه سنة إلهية مضطردة، لذلك أتبعها الله تعالى بقوله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومعنى يحيق ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يعني يحيط إحاطة تمنع الهروب، يعني هذا المكر سيحيط به إحاطة كاملة لا يستطيع بذكائه كله أن يفر منها. المكر بالتعريف أيها الإخوة هو صرف الغير عما يقصده بحيلة. تعريف المكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة. والمكر نوعان: مكر محمود ومكر مذموم. محمود ومذموم. فالمكر المحمود هو ما يتحرى به فعل جميل والمكر المذموم ما يتحرى به فعل قبيح. من الأول المكر المحمود، قول الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، مكر الله مكر محمود. من الثاني المكر المذموم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الآن لعل قائلا يقول: كثيرا ما نرى الماكر يمكر ويفيده مكره ويغلب خصمه بالمكر السيء، فكيف يكون هذا القانون الإلهي إن المكر السيء لا يحق إلا بأهله؟ الجواب: إن الأمور بعواقبها، ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا في الظاهر، ففي الحقيقة والعاقبة أن الماكر هو الهالك، والأمور بخواتيمها. وإليك هذه الوقائع الدالة على أن المكر يحق بأهله في عاقبة الأمر وحقيقته. الواقعة الأولى: نبي الله يوسف عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كما تعلمون أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، مكر به إخوته ظلما وحسدا في أول الأمر، ونفذ مكرهم به في الظاهر. لقد ألقوه في غيابة الجب، وجاءوا أباهم بقميصه وعليه دم كذب، ومضى أمرهم كما خططوا. لكن العاقبة كانت لمن؟ كانت العاقبة أن مكرهم أحاط بهم وحاق بهم، ونجا يوسف عليه السلام، وأخذتهم السنون والقحط ودارت الأيام، وصار يوسف الممكور به خازنا عند عزيز مصر، وجاءوا إليه يطلبون مساعدته وهم لا يشعرون أنه أخوهم. ومن العجب أن اليد التي امتدت إلى يوسف لدفعه إلى البئر هي نفسها اليد التي امتدت إليه وطلبت منه الصدقة. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة ثانية في هذه الحلقة من برنامج الناس والأزمة، وعنوان حلقتي اليوم: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر أيها الإخوة كما سبق مكران: مكر خير ومكر سيء. المكر الخير هو ما كان يعمل لفعل جميل، والمكر السيء هو ما عمل لفعل قبيح. والمكر بالتعريف هو صرف الغير عن مقصوده بحيلة. والإسلام طلب من المسلم أن يكون ذكيا، أن يكون لبيبا، أن يكون حاذقا، أن يكون فطنا، لكن على أن يستخدم هذا الذكاء والفطنة والعطاء الذي أكرمه الله تعالى في الخير لا في الشر. وتذكرون أيها الإخوة أن دهاة العرب أربعة، هناك أربع رجال دهاة. الداهية هو الإنسان الذكي ذكاء شديدا. هؤلاء الأربعة هم المغيرة بن شعبة، وعمر بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وزياد بن أبيه. اللافت أيها الإخوة أن هؤلاء الأربعة أسلموا، واللافت أيها الإخوة أن هؤلاء الأربعة احتواهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعقله وبذكائه وبفطنته وبحنكته، فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا. ومثل هؤلاء الأربعة الدهات ما كانوا ليسلموا وما كانوا ليتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن رأوا عقلا أكبر من عقولهم، وفطنة أرجح من فطنتهم، ولبا سلب لبهم. نعم، الإسلام يدعوك أن تكون ذكيا ويدعوك أن تكوني فطنة لبيبة، لكن على أن نستخدم هذا الذكاء وهذه الفطنة في الخير لا في الشر. واستخدامه في الخير هو المكر المحمود، أما استخدامه في الشر فهو المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. القانون الإلهي يقول لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، عاقبة المكر السيء ستدور على من صنعه، والحفرة التي يحفرها الماكر لغيره سيقع فيها. لكن يسأل بعض الناس بأننا حين نرى بأن أناسا يمكرون مكرا سيئا ونرى الممكور به يقع في مكرهم وفي شركهم، على حين أن الماكر يسلم، الجواب هو أن القانون يقول المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الجواب إن الأمور بعواقبها، ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا في الظاهر ففي الحقيقة والعاقب أن الماكر هو الهالك والأمور بخواتمها. وأنا أعرض عليكم وقائع تثبت بأن الأمور بخواتمها في عاقبة المكر. والواقع الأولى كانت في نبي الله يوسف عليه السلام، كيف مكر به إخوته وظن الظانون أن مكر الإخوة قد مشى في أول الأمر، لكن العاقبة كانت ليوسف، وأن من مكر مكرا سيئا دار عليه مكره وحاق وحاط به مكره السيء فوقع في شر مكره. الواقعة الثانية الوزير ابن الزيات، ورد في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة الوزير ابن الزيات، هو من وفيات 233 للهجرة. قالوا هو أبو جعفر محمد ابن عبد الملك ابن أبان، وزير للمعتصم وللواثق، وكان يقول ما رحمت أحدا قط، الرحمة خور في الطبع. هيك كان يقول هذا الوزير ابن الزيات، ما رحمت أحدا قط، الرحمة خور في الطبع. دارت الأيام، نقم المتوكل عليه فسجن في قفص ملئت جهاته بمسامير، فكان يصيح ارحموني ارحموني، فيقولون له الرحمة خور في الطبع، ومات في سجنه، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. طلب قبل موته دواة وبطاقة فأحضرتا إليه، فكتب هي السبيل فمن يوم إلى يومي، كأنه ما تريك العين في النوم، لا تجزعن رويدا إنها دول، دنيا تنقل من قوم إلى قوم. ذكروا عن أبي طالب علي بن أحمد وزير السلطان محمود السلجوقي أنه كان شديد الوطأة ذا عسف وظلم وسوء سيرة، وكان يقول قد استحييت من كثرة الظلم والتعدي، هو يقول قد استحييت من كثرة الظلم والتعدي. أراد السفر فهيأ موكبا عظيما، لكنه مر بمضيق تفرق فيه الموكب فوثب عليه أهل مظلمة، فانهزم الجمع وبقي الوزير، فكر قاتله عليه وجره، والوزير يستعطفه ويتضرع له فما أقلع حتى قتله. الإمام الذهبي يقول وكل قاتل مقتول. لا يحيق المكر السيء يا جماعة إلا بأهله. أنا أعرض لوقائع لأن أناسا يقولون طيب نحن نرى إنسانا خبيثا شريرا ظالما باطشا سيئا، يا أخي مكره يمشي في العباد. نقول لهم الأمور بخواتيمها وبعاقبتها. الآن الواقعة الثالثة، ورد في تقرير من واشنطن عام 2008 للميلاد، يقول أجريت دراسة نفسية وعصبية على عينة من المقاتلين الأمريكيين في حرب العراق. العينة كانت 2500 مقاتل. كانت النتائج 40% منهم أصابتهم أمراض نفسية وعصبية، ومنهم من وصل إلى أمراض عقلية وهستيريا وهناك محاولات انتحار، فضلا عن الهروب من العمل. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قال الله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أيها الإخوة المستمعون، هذه وقائع حياتية قليلة لها نظائر كثيرة تدل على أن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، وإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على العجب العجاب من هذه القصص والحوادث. إذا علمت هذا فاحذر أن تمكر بأحد مكرا سيئا، أو أن تؤذي إنسانا بغير حق، أو أن تكون مع أهل المكر السيء. وليس يحيق المكر إلا بأهله، وحافر بئر الغدر يسقط في البئر، وكم رائش سهما ليصطاد غيره أصيب بذاك السهم في ثغرة النحر. الآن المطلوب في نهاية حلقة اليوم التي كان عنوانها ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، المطلوب ثلاثة أمور. أولها: استخدم ذكاءك ودهاءك في جلب النفع لنفسك وللآخرين من أهل الخير، وهذا من شكر نعمة الله عليك إذ أورثك الذكاء والفطنة. يعني يا جماعة، من كان عنده مال، ما شكر نعمة المال؟ أن يخدم بها نفسه وأهله ومن حوله من الناس، أن يعين الآخرين. طيب، من كان عنده نعمة جاه، ما شكر هذه النعمة؟ أن يستخدم الجاه في بسط الحق وفي نفع نفسه ونفع الآخرين. طيب، من كان عنده نعمة القوة، ما شكر نعمة القوة؟ أن يستخدم قوته في إدخال السرور على من حوله وفي قضاء حاجات الخلق إذا كانت تحتاج إلى قوة. طيب، من أعطي نعمة الذكاء والدهاء والفطنة، ما المطلوب؟ أول مطلوب أن تستخدم هذه النعمة في جلب النفع لنفسك وللآخرين من أهل الخير، هذا هو شكر هذه النعمة. أما لا سمح الله لو استخدمت نعمة الذكاء أو استخدمت نعمة الفطنة في سوق الشر للآخرين أو سوق الشر لنفسك، فما هذا شكر نعمة الذكاء؟ المطلوب منا في هذه الحلقة ثلاثة أمور: أولا، استخدم ذكاءك ودهاءك في جلب النفع لنفسك وللآخرين من أهل الخير. ثانيا، إياك أن تستخدم مكرك في أذية الخلق من دون حق، فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، مهما نفخ فيك من أهل الشر النافخون، ومهما نفث فيك الشيطان من وساوس أن تسوق الشر لعباد الله تعالى الصالحين، إياك أن تفعل، لأن من استخدم مكره في أذية الخلق فإن الدائرة ستدور عليه، وإنه واقع فيما حفر لغيره. مطلوب أولا: استخدم ذكاءك ودهاءك في جلب النفع لنفسك وللآخرين من أهل الخير. مطلوب ثانيا: إياك أن تستخدم مكرك في أذية الخلق من دون حق. ثالثا وأخيرا: كن فطنا حتى لا يخدعك الآخرون، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لست بالخب، أنا لا أخادع أحدا، لست بالخب ولا يخدعني الخب. صحيح أنني لا أخدع أحدا، لكن أحدا في الدنيا لا يستطيع أن يخدعني. وهكذا المؤمن: كيس فطن، كن فطنا حتى لا يخدعك الآخرون. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامج الناس والأزمة. أترككم بأمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يدفعه الأجر كما ظل. فلتقرأ أبواب المولى أن يجبر مكسورا فضله، وليرتع قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير كله.